إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق المسلمين جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يمن عليهم بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا هو المجلس 27 في بيان كتاب الإبانة لابن بطة العكبري المتوفى 87 و300 من الهجرة رحمه الله تعالى. قال: باب إعلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمته أمر الفتن الجارية وأمره لهم بلزوم البيوت وفضل القعود ولزوم العقلاء بيوتهم وتخوفهم على قلوبهم من اتباع الهوى وصيانتهم لألسنتهم وأديانهم. تبويب جامع. فهذا باب جامع يتعلق بالفتن وما يجب على المسلم فيها. وهذا الباب أيها الإخوة لا ينبل الرجل ولا ينبل طالب العلم حتى يكون فقيها فيه. وكل ما تراه حولك من الانحراف عن السنة إنما هو بسبب الجهل بهذا الباب، بسبب الجهل بهذا الباب، باب الفتن. نبدأ أولا ببيان ما اشتمل عليه هذا الباب. الأمر الأول إعلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمته أمر الفتن الجارية، والإعلام هو الإخبار. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر بكل ما سيكون من الفتن، والمراد بهذا الإخبار هو أولا الإيمان بذلك، الإيمان بذلك، فتؤمن بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أمر الفتن. والأمر الثاني كيف التعامل مع هذه الفتن. فالإخبار فيه فائدتان: الفائدة الأولى أن تؤمن بذلك، فإن هذا من الإيمان، أنت تقول أشهد أن محمد رسول الله تصديقه فيما أخبر، فهذا من الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو من الإيمان، فتؤمن بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. والشيء الثاني كيف تسلك وما هو السبيل في هذه الفتن. إعلام النبي صلى الله عليه وسلم أمته، وفيه أيضا رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ناصح لهم بعد موته، لأن في هذا الإخبار بيانا لما سيكون وبيانا لما سيسلكونه. إعلام النبي صلى الله عليه وسلم أمته أمر الفتن. أمر هنا بمعنى شأن، وهو مفرد الأمور، فإن كلمة أمر أحيانا تكون بمعنى الشأن وجمعه أمور، وأحيانا يكون بمعنى الطلب وجمعه أوامر. فكلمة أمر أحيانا تكون مفرد الأمور وأحيانا تكون مفرد الأوامر. أمر الفتن يعني شأن الفتن الجارية. قال وأمره، الأمر ها هنا واحد الأوامر مفرد الأوامر، فإذا إعلام أمر، الإعلام الإخبار والأمر هو الطلب، فاشتمل هذا الباب على خبر وطلب. وهكذا أحاديث الفتن، أحاديث الفتن فيها خبر وفيها طلب، طلب افعلوا لا تفعلوا. وأمره لهم بلزوم البيوت، فهذا أول شيء، أول شيء يقي من الفتن لزوم البيوت. قال وفضل القعود، يعني القعود في البيوت، ولزوم العقلاء بيوتهم. فيه أن العاقل هو الذي يلزم بيته في الفتن، العاقل، العقل علاوة على الشرع، العقل علاوة على الشرع. ربما تجد بعض الناس يعني عندهم قلة دين لكن عندهم عقل، وأحيانا تجده لا شرع ولا عقل. قال ولزوم العقلاء بيوتهم. قال وتخوفهم على قلوبهم، هذا هو الأمر الثاني المنجي من الفتن، التخوف على القلوب. فإذا لزوم البيوت والتخوف على القلوب، فالإنسان يخاف على قلبه، لأن القلب في الفتن معرض للفتن، كما في حديث حذيفة الذي رواه مسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض عيدان الحصير عودا عودا، فأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، وأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أزهر يعني لا تضره فتنة، وقلب أسود مربدا أو مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فالفتن أيها الإخوة تؤثر في القلوب، لكن الإنسان ما يدري هل هو ينكرها أو يقع فيها، فإنه إن أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، وإن أشربها نكتت فيه نكتة سوداء. فالواجب الخوف على القلب وتخوفهم على قلوبهم من اتباع الهوى، أن القلب في الفتن يتبع الهوى وينساق وراء أصحاب الأهواء. قال وصيانتهم لألسنتهم وأديانهم، هذا هو الأمر الثالث. فإذا اللزوم تخوف صيانة، وصيانتهم لألسنتهم وأديانهم، فكما تصون قلبك في الفتن كذا تصون لسانك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. هذه أيضا من الأمور التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الفتن. المهم أن هذا الباب باب في غاية الأهمية، ولذا كثرت فيه تصانيف العلماء تبعا واستقلالا. فنجد الإمام البخاري في صحيحه نجد كتاب الفتن، الإمام مسلم، أبو داود، ترمذي، وكذلك هناك من صنف في الفتن استقلالا، منهم الإمام المقرئ أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني، أبو عمرو الداني الإمام المقرئ المشهور صنف كتابا في الفتن. أبو عمرو الداني توفي وفاته سهلة جدا، 3/4 أبو عمرو الداني، فله كتاب السنن الواردة في الفتن وغوائلها والساعة وأشراطها. فالمصنفات يعني في الفتن كثيرة، كذلك كتاب الفتن لأبي نعيم، لنعيم بن حماد، كتاب الفتن لنعيم بن حماد، وكذلك عبد الرحمن بن مهدي له كتاب السنة والفتن. انظر كيف الجمع هذا، السنة والفتن. فالنجاة من الفتن باتباع السنة كما سيأتي في الحديث. وكذلك عبد الله بن محمد، أبو بكر بن أبي شيبة، وأخوه عثمان بن أبي شيبة، كل واحد فيهما له كتاب في الفتن. حنبل بن إسحاق بن عم الإمام أحمد له كتاب في الفتن، وهكذا. فالمصنفات في الفتن كثيرة، ويدلك هذا على ماذا؟ على أهمية هذا الباب من أبواب العقيدة. فإذا النقطة الأولى بينا ما في هذا الباب. النقطة الثانية بينا المصنفات في هذا الباب ولماذا. النقطة الثالثة تعريف الفتنة. فما هي الفتنة؟ قال الأزهري: جماع معنى الفتنة في كلام العرب الابتلاء والامتحان. طبعا الأزهري إمام، يقول جماع معنى الفتنة في كلام العرب الابتلاء والامتحان، الابتلاء والامتحان. فجميع معاني هذه الكلمة ترجع إلى ماذا؟ الابتلاء والامتحان. يقول قائل: طيب الكفر أطلق عليه فتنة، الكفر والشرك، كما في قوله تعالى: والفتنة أشد من القتل، فكيف هذا ابتلاء واختبار؟ نقول: الكفر والشرك أظهر ما عندهم من الشر، فهم ابتلوا، وكانت النتيجة إيش؟ كانت النتيجة الكفر والإيش؟ والشرك. فأحيانا الفتنة تطلق على سببها، وأحيانا تطلق على نتيجتها. ابتلوا واختبروا، فكانت النتيجة أنهم كفروا وأشركوا، وتبين ما في نفوسهم من الشر. فما أحسن هذا، جماع معنى الفتنة في كلام العرب الابتلاء والامتحان. طيب أصلها، نحن الكلمة أحيانا يكون لها أصل، وأحيانا يكون لها معنى جامع، وأحيانا يكون لها معان فرعية. هذا تقسيم طيب. أي كلمة في كلام العرب يكون لها أصل ويكون لها معنى جامع ويكون لها معان فرعية، وهذا واضح جدا في كلمة الفتنة. ف فما هو المعنى الجامع لهذه الكلمة عرفناه، وهو ماذا؟ الابتلاء والاختبار. طيب أصلها، أصل كلمة فتنة، فتنة أصلها في كلام العرب مأخوذ من قولك فتنت الفضة والذهب. فتنت الفضة والذهب بمعنى أذبتهما بالنار ليتميز الرديء من الجيد، هذا هو أصل هذه الكلمة. عندما تقول فتنت الذهب يعني إيش؟ أدخلته في النار. لماذا؟ من أجل أن تنفصل الشوائب عن الذهب الأصل. وهذا أيضا ما أحسنه، لأنه في الفتن كل إنسان يظهر على حقيقته، كل إنسان يظهر على حقيقته، صاحب السنة من صاحب الهوى. فالفتن مثل النار، مثل النار للذهب، تميز الغث من السمين، الجيد من الرديء. ولذلك هذا من فوائد الفتن، من فوائد الفتن أنها تخلصك من الشوائب. سبحان الله، قبل هذه الفتن التي حصلت في هذه الثورات التي يسمونها، كان هناك يعني أناس فيهم غبش، يعني يحسبون أنهم على الكتاب والسنة، لكن فيهم شيء. فهذا الشيء شيء من الاثنين، إما أنهم ساروا معه فصار هو الأصل وتبين حاله، أو أنه تخلص منه، تخلص من هذه الشوائب فأصبح صافيا. قال سبحانه وليمحص الله الذين آمنوا. يمحص، التمحيص، التمحيص يعني إزالة الشوائب حتى يصبح المنهج صافيا لا شائبة فيه. فإذا هذا هو أصل كلمة فتنة. وأما المعاني الفرعية فهي ثمان، المعاني الفرعية فهي ثمان: الكفر، الإزالة والصرف، القتل، اختلاف الناس، الإضلال، العذاب، ما يدفع إليه الإنسان من شدة ورخاء، الإكراه على الرجوع عن الدين. فهذه كلها معاني فرعية. فالكفر فتنة، الإزالة والصرف، الإزالة والصرف مثل إيش؟ وإن كادوا لا يفتنونك عن الذي أوحينا إليك. يفتنونك يعني إيش؟ يصرفونك. طيب القتل، إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. يفتنكم يعني يقتلونكم. طيب اختلاف الناس، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: إني أرى الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. إني أرى الفتن خلال بيوتكم يعني ليش؟ الاختلاف، اختلافكم. طيب الإضلال، كما في قوله تعالى: ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. ما أنتم عليه بفاتنين يعني إيش؟ بمضلي. وأيضا نسينا أن نذكر أيضا معنى آخر، وهو الجنون. الجنون كما في قوله تعالى: فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. بأيكم المفتون يعني بأيكم الجنون، لأن الله عز وجل قال قبل ذلك: ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وأما العذاب فكما في قوله تعالى: ذوقوا فتنتكم، يعني ذوقوا عذابكم، ذوقوا فتنتكم. وأما ما يدفع إليه الإنسان من شدة ورخاء كما في قوله تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة، فالإنسان أحيانا قد يوسع عليه وهي فتنة له، وقد يضيق عليه وهذه فتنة له. ما يدفع إليه الإنسان من خير أو شر. طيب، الإكراه على الرجوع عن الدين كما في قوله تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، فتنوهم يعني إيش؟ أكرهوهم على الرجوع عن الدين. فإذا أيها الإخوة مرة أخرى، الكلمة كلمة فتنة لها أصل ولها معنى جامع ولها معان فرعي. أما أصلها فهو فتنت الذهب، أذبته بالنار ليتميز رديئه من جيده. وأما المعنى الجامع فهو الابتلاء والاختبار. وأما المعاني الفرعية فقد عرفتها: الكفر، الإزالة والصرف، القتل، اختلاف الناس، الإضلال، العذاب، الجنون، ما يدفع إليه الإنسان من شدة ورخاء، الإكراه على الرجوع عن الدين. فهذه النقطة الثالثة في تعريف الفتنة. النقطة الرابعة وهي الأهم: الواجب في الفتن. الواجب في الفتن، دلت الآيات والأحاديث وكلام السلف على أن الواجب في الفتن يعني 10 أمور، وقد يكون هناك أكثر من ذلك. الأمر الأول الإيمان بها، الإيمان بها، وبهذا يظهر مناسبتها لكتب العقيدة، الإيمان بها، لأن هذا من الإخبارات، من الإخبارات النبوية. الأمر الثاني حفظ الدين فيها، حفظ الدين. فأنت في الفتنة إذا كنت بين أمرين: ضياع دينك وضياع دمك، فماذا تقدم؟ أقدم إيش؟ دمي، لكن لا أضيع إيش؟ ديني. فتحفظ دينك في الفتن. الثالث حفظ القلب، حفظ القلب فيها، فتحفظ قلبك في الفتن. وذلك بماذا؟ فأي قلب أنكرها، فأي قلب أنكرها، فتنكر، يعني تنكر الدخول فيها إذا كانت خلاف السنة. الأمر الرابع حفظ اللسان، حفظ اللسان. سبحان الله، عندما تأتي الفتن الناس يعني يطلقون ألسنتهم فيها ويخوضوا. قال الله عز وجل: وخضتم كالذي خاضوا، وخضتم كالذي خاضوا. فالإنسان يمسك لسانه في الفتن ولا يخوض. الخامس لزوم البيوت، لزوم البيوت. وهذا جاء في أحاديث كثيرة وبألفاظ بليغة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: كونوا أحلاس بيوتكم. إيش معنى كونوا أحلاس بيوتكم؟ الأحلاس جمع حلس، والحلس هو ما يبسط في البيت للجلوس عليه. هذا الذي يبسط في البيت للجلوس عليه ما يفارق البيت، فكن مثل هذا الحلس، كن مثل هذا الحلس، يعني لا تفارق بيتك. الأمر السادس كثرة التعبد. سبحان الله، كثرة التعبد في الفتن، لأن الفتن كالسيل، والسيل لا يجرف الراسخ، ومن الرسوخ التعلق بالله عز وجل بعبادته وحده لا شريك له. قال صلى الله عليه وسلم: عبادة في الهرج، عبادة في الهرج يعني في الفتن، كهجرة إلي. وقال صلى الله عليه وسلم: ويل للعرب من شر قد اقترب، من يوقظ صواحب الحجرات يصلين، رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الفتن، قال: ماذا أنزل من الخزائن وماذا أنزل من الفتن، ثم ذكر: من يوقظ صواحب الحجرات يصلين. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا. فإذن هذه ثلاثة أحاديث: عبادة في الهرج كهجرة إلي، ماذا أنزل من الفتن، من يوقظ صواحب الحجرات يصلي، بادروا بالأعمال فتنا. فهذا كله كثرة التعبد والعمل. الأمر السابع عدم التعجل في تنزيل أخبار الفتن على الواقع. فهذه قاعدة أهل السنة والجماعة في الفتن، أنهم لا يتعجلون في تنزيل أخبار الفتن على الواقع، وإنما يتريثون وينتظرون حتى تتضح الأمور. نحن في زمن العجلة، يحصل شيء يقولون: هذا الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، لا تقوم الساعة حتى يكلم الرجل عذبة صوته وفخذه. قالوا: هذه ليش؟ هذه التلفونات وانتشر. سبحان الله، فالإنسان ما يتعجل في تنزيل أخبار الفتن على الواقع. الأمر الثامن تعلم أخبار الفتن. فهناك بعض الجهلاء يقولون: لماذا تشغلون الناس بأحاديث الفتن؟ نشغل الناس، نترك الناس حتى إذا جاءت الفتنة حصدتهم. سبحان الله، فنقول: يعني تعلم أحاديث الفتن ضرورة، لأن فيها تنبيها للغافلين وحثا على التوبة واستعدادا للرحيل، استعداد للموت. وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتعلمون أحاديث الفتن، كحذيفة رضي الله عنه، كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. بل قام النبي صلى الله عليه وسلم من بعد صلاة الصبح وإلى بعد صلاة العشاء يبين لأصحابه، قال الراوي: فأخبرنا بما هو كائن إلى يوم القيامة. وهكذا اهتم بها التابعون ومن بعدهم، ولا أدل على ذلك من كثرة التصنيف في إيش؟ في الفتن. فهذا كله من الاهتمام بهذا الباب وتعلمه. فهذا الباب يتعلم، هذا الباب يتعلم كما تتعلم بقية المسائل. وهناك يعني كتاب مهم في زماننا للشيخ سليمان الرحيلي حفظه الله بعنوان فقه الفتن. فهذا الكتاب يعني أنا ما اطلعت عليه حتى الآن، لكن سمعت به. فهذا الكتاب يعني يراجع. الشيخ سليمان معروف ويعني محاضراته وكلماته في بيان منهج أهل السنة والجماعة يعني معروف معلوم، فهو يعني خبير بهذا الباب فقه الفتن. فهذا الباب يتعلم. الأمر التاسع في الواجب تجاه الفتن تجنبها، تجنبها كما في الحديث إن السعيد لمن جنب الفتن، حديث رواه أبو داود. إن السعيد لمن جنب الفتن، والجملة الأخرى ولمن ابتلي فصبر. إن السعيد لمن جنب الفتن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الدجال: من سمع بالدجال فليش فلينأ عنه. فالإنسان يتجنب الفتن، ما يدخل فيها، هذه فتن أنت ما تعرف إيش النتيجة، ربما تنكرها وربما تتشربها. الأمر العاشر وما أحسنه، هذا الأمر العاشر هو إيش؟ يعني ختام هذه النقاط التي ذكرناها، لأنه حديث نبوي. الأمر العاشر ما صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 3165 من حديث أبي واقد الليثي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنها ستكون فتنة. هذا الخبر، إنها ستكون فتنة. فقالوا: كيف لنا يا رسول الله؟ سبحان الله، ما قالوا إيش هي الفتنة يا رسول الله، كما هو حال أهل زماننا، وإيش هي وإيش لونها وإيش كبني إسرائيل، وإنما قالوا: كيف لنا يا رسول الله، يعني ما المخرج من هذه الفتنة، أو كيف نصنع. قال: سبحان الله، ما أحسن هذا الجواب، جواب جامع ممن أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم. قال: ترجعون إلى أمركم الأول، ترجعون إلى أمركم الأول. هذا هو العلاج أيها الإخوة، ترجعون إلى أمركم الأول. ورحم الله أبا شامة المقدسي لما صنف كتابا بعنوان المؤمل في الرد إلى الأمر الأول، لكن الكتاب غير موجود، والموجود منه مختصره، مختصر المؤمل في الرد إلى الأمر الأول. والحمد لله المختصر يعني فيه فائدة، لكن هو كان كتابا كبيرا بعنوان المؤمل في الرد إلى الأمر الأول. مأخوذ من هذا الحديث: ترجعون إلى أمركم الأول. والحديث رواه الطبراني في الكبير وفي الأوسط، ترجعون إلى أمركم الأول، فارجع إلى الأمر العتيق، إلى الأمر الأول، إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه تنجو من الفتن. ترجع إلى الأمر الأول في كل شيء، عقيدة وعبادة، معاملات، سلوك، آداب، أخلاق، ترجع إلى الأمر الأول في كل شيء. هل الأمر الأول في قصور حتى نرجع إلى غيره؟ مثلا هذه الثورات التي جاءت، هذه ما لها حكم في الأمر الأول؟ الأمر الأول فيه كل شيء، كل شيء يجد له حكم وله سبيل مأخوذ من الأمر الأول، لا يؤخذ من فلان ولا علة، وإنما يؤخذ من الأمر الأول. ترجعون إلى أمركم الأول، فهذا هو الواجب في الفتن. النقطة التي بعد ذلك في أنواع الفتن، أنواع الفتن، فإن الفتن يعني على درجات، فمنها فتنة الرجل في نفسه، فتنة الرجل في نفسه. طبعا هذا التقسيم بحسب الانتشار أيها الإخوة، بحسب الانتشار والعموم. فتنة الرجل في نفسه كيف ذلك؟ بأن يقسو قلبه فلا يجد حلاوة الطاعة، هذه فتنة، لكنها فتنة يعني ذاتية في نفس الإنسان. نوع آخر من الفتن فتنة الرجل في أهله، فتنة الرجل في أهله، يشغلونه وينشغل بهم، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، لكن هذه الفتنة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكفرها الإيش؟ الصلاة والصيام والصدقة، تكفرها الأعمال الصالحة. نوع آخر من الفتن الفتنة التي تموج كموج البحر، فتنة المنتشرة، الفتنة التي تموج كموج البحر، كما سأل عمر رضي الله عنه لما سأل فأجاب حذيفة فأخبره بفتنة الرجل في أهله وماله، فقال ليس عن هذا أسأل، وإنما كان يسأل عن التي تموج كموج البحر. فهذه يعني أشهر أنواع أو درجات الإيش؟ الفتن، وهناك درجات أخرى لكن هذه كافية. فتنة الرجل في نفسه، بعدين وسح شوية في أهله وفي مجتمعه مثلا، وبعدين الفتنة العامة، الفتنة العامة المنتشرة، فهذه مقدمة يعني بين يدي هذا الباب المهم، وهو باب الإيش؟ باب الفتن. الحديث الأول أيها الإخوة، الحديث الأول حديث محمد بن مسلمة، وذكر له هنا طرقا يعني حوالي 8 طرق، فالمهم هذا كله حديث واحد، نسميه حديث محمد بن مسلمة، تقول هو صحيح بطرقه، كما في السلسلة الصحيحة برقم 1380 وفي صحيح الجامع 2432. حديث محمد بن مسلمة وله قصة وله مناسبات، فنتأمل في هذا الحديث. عن أبي بردة ابن أبي موسى قال لما قتل عثمان رضي الله عنه، هذه فتنة، قتل الخليفة، خرج محمد بن مسلمة الأنصاري إلى البرية، خرج محمد بن مسلمة الأنصاري إلى البرية فضرب بها خبأ يعني خباء، وقال لا يشتمل علي مصر من أمصارهم، يعني لا أقعد في بلد من بلادهم حتى تجلى. تجلى بمعنى تتجلى، حذفت إحدى التأي، حتى تتجلى بما تجلت، يعني حتى تنكشف هذه الفتنة. طيب ها هنا يرد سؤال مهم، طيب في مثل هذه الحالة لو كل واحد خرج إلى البرية، فمن يقوم بأمر الناس وخاصة بعد قتل خليفتهم؟ فالذي يظهر والله أعلم أن هذا عندما لا تتبين الأمور، عندما لا تتبين والإنسان يخاف على نفسه، لأنه كما تعلمون أن الخوارج جاءوا وأحاطوا بدار عثمان رضي الله عنه حتى قتلوه، فهذه فتنة، الإنسان يخاف على نفسه ولا يملك أن يصنع شيئا. وأما إن غلب على ظنه أن يصنع شيئا لمصلحة المسلمين فيفعله. الذي بعده طريق أخرى، عن محمد بن مسلمة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون فتنة، فإن أدركت شيئا منها فأت بسيفك عرض الحرة. العرض بمعنى ناحية، عرض الحائط يعني ناحية الحائط، العرض بضم العين بمعنى ناحية. فأتي بسيفك عرض الحرة، حرة المدينة التي فيها الصخور، فاضربها به يعني كسره، ثم الحق بالربذة وكن رب معيزة حتى تقتلك يد خاطئة أو ميتة، وفي بعض الألفاظ منية، أو ميتة قاضية. الذي بعده، عن أبي بردة قال: مررت بالربذة فإذا فسطاط، فقلت لمن هذا؟ قيل لمحمد بن مسلمة، فدخلت عليه فقلت: رحمك الله، إنك من هذا الأمر بمكان، يعني أنت صاحب منزلة وصاحب جاه وكلمة، فلو خرجت إلى الناس فأمرت ونهيت؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي: ستكون في أمتي فتنة وفرقة واختلاف، فإذا كان ذلك فأت سيفك أحدا، جبل أحد، فاضرب عرضه وكسر نبلك واقطع وترك، وتر القوس، واجلس حتى تلقاني، يعني حتى تلقى النبي صلى الله عليه وسلم على الحوض. فقد كان ذلك وفعلت ما أمرني به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو بردة: وإذا سيف معلق بجانب الفسطاط فاستله، ثم انتصل، انتصل يعني أخرج نصله من غمده، فإذا سيف من خشب، يعني استبدل، استبدل إيش؟ أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ الباء تدخل على إيش؟ على الموجود. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ الذي هو خير يعني هم عندهم الخير فيريدوا أن يستبدلوا به ليش؟ الذي هو أدنى. المهم في كلمة استبدل هذا أنا وجدت يعني يذكرون هذا وهذا طالما أن المعنى مفهوم. فالمهم أنه استبدل هذا السيف بسيف من إيش؟ من خشب، كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فقد فعلت ما أمرني به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذت هذا اللي هو السيف من الخشب أهيب به الناس. الذي بعده عن حذيفة قال: ما أحد تدركه الفتنة إلا وأنا أخافها عليه إلا محمد ابن مسلم. هذه تزكية، تزكية من حذيفة العالم بالفتن. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الفتنة لا تضرك. الذي بعده نفسه، والذي بعده قال: قلت يا رسول الله كيف أصنع إذا اختلف المصلون؟ صح، إذا اختلف المصلون فكان ينبغي أن تجمعهم الصلاة، لكن مع أنهم مصلون لكن لا بد من الاختلاف كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: تخرج بسيفك إلى الحرة تضربها به، ثم تدخل بيتك حتى تأتيك ميتة قاضية أو يد خاطئة. الذي بعده نفسه، الذي بعده بعث عمر رضي الله عنه محمد ابن مسلمة إلى سعد، وكان يقال إنه من أنهك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ابن مسلمة أنهك يعني أفضل. ولماذا؟ لأنه خبير بالفتن. الذي بعده عن عديسة بنت أهبان بن صيف قالت: أتى أباها وهو أهبان بن صيف علي بن أبي طالب بالبصرة، أي أن عليا أتى من؟ أهبان ابن صيفي، فقال: ألا تخرج إلينا يا فلان؟ علي يقول لأهبان: ألا تخرج إلينا تقاتل معنا؟ فأنت أحق من قام في هذا الأمر. فقال: لا أخرج إليك، فإني سمعت خليلي وابن عمك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتم. طيب، فإذا انتهى حديث من؟ محمد بن مسلمة، صحيح؟ هذا حديث من؟ أهبان ابن صيفي، حديث أهبان ابن صيفي. قال: فإني سمعت خليلي وابن عمك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتم مثل ما أنتم فيه فاتخذ سيفا من خشب. يقول: إذا رأيتم، من الذي يقول مثل ما أنتم فيه؟ أهبان يقول لعلي: إذا رأيتم، ثم التفت. النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ما أنتم، ما قال مثل ما أنتم فيه. الذي قال مثل ما أنتم فيه من؟ فهذا يسمى التفات. إذا رأيتم، ثم التفت إلى علي: مثل ما أنتم فيه، يعني إذا رأيتم ليش الفتنة، فاتخذ سيفا من خشب. قالت: فما زال سيفه من خشب، وأوصى بأن يكفن في ثوبه، فكفنوه في قميص وثوبين. قالت: فأصبح قميصه على المشجف فارتابوا، فلما راه الخياط قال: هذا والله قميصه. ربما لما كفنوه في القميص والثوبين فنزع القميص وجاء فيه على المشجف في مكانه. نعم، لأن الكفن لا يكون فيه قميص، وإنما هو ثوبان. ونقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.